Terminó la maestro. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مدارسة ومذاكرة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وهذا عصر يوم الأحد 27 من ربيع الآخر من عام 1439. نعم، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وشيخ الحاضرين المستمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط وعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار، وآخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد رضي الله عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. فقال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غناء لي عن بركتك. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في النار. قال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يدع رب العالمين قدمه؟ قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى يدع رب العالمين قدمه؟ فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول: قد بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الله بفضل الجنة.
هذا هو الباب السابع من كتاب التوحيد، ترجمه البخاري رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. وهذه الترجمة فيها إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، اسم العزيز واسم الحكيم، وقد ورد الاسمان الكريمان في غير ما موضع من القرآن، وهو العزيز الحكيم، وهو عزيز حكيم في دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنك أنت العزيز الحكيم، كما في دعوة إبراهيم. والعزيز من أسماء الله جل وعلا، ومن معانيه العزة وهي المنعة والقوة، وهو العزيز فلا يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان، كما في نونية ابن القيم التي ذكر فيها معاني أسماء الله جل وعلا. الحكيم أن قوته ومنعته بحكمة وبعلم وبغاية عظيمة قد يفطن لها الخلق وقد تغيب عنهم. وقول الله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة. إذن العزيز يؤخذ منه أن الله متصف بالعزة وهي المنعة والقوة والغلبة، وهو العزيز فلا يرام جنابه. أنى يرام جناب ذي السلطان؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهو رب العزة يعني صاحبها، فالعزة التي هي صفته هو صاحبها، والعزة التي منعه المنعة التي هي خلقه فهو ربها بمعنى خالقها. وقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والآية في سورة المنافقين أو في سورة المنافقون، لما قال المنافقون في غزوة المريسيع: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أرادوا بالأعز من؟ أنفسهم. وأرادوا بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. سمع ذلك عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول ابن رأس المنافقين، وعبد الله ابن عبد الله من الصحابة الكرام، وقف على نقب المدينة فاستقبل أباه ومن معه بالسيف، قال: والله لأنت الأذل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز، وإنك لن تدخلها يعني المدينة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. ربي أكذب هذا المنافق وأمثاله من المنافقين. فقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزة الله أي منعته وقوته وغلبته التي لا يغلبها ولا يقهرها أحد. ومن عزة الله ما عز به رسله عليهم الصلاة والسلام وأعز به أولياءه. ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. عزة رسول الله مخلوقة لأن الرسول مخلوق، وعزة المؤمنين مخلوقة لأن المؤمنين مخلوقون. الجبل عزيز وعزته مخلوقة، فهذه العزة المخلوقة في المخلوقين من آثار عزة الله التي هي صفته، وصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. إذن اسم الله العزيز يؤخذ منه هذه الصفة وهي صفة العزة، ومراد بها المنعة والقوة، وهو العزيز. فأنى يرام جنابه؟ ينتهك جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان؟ قال البخاري: ومن حلف بعزة الله وصفاته. لو قال بعزة الله لأفعلن كذا، هذا حلف بصفة من صفات الله، كما لو حلف بصفات الله الأخرى: لا والذي استوى على عرشه، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا، وكما كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في الأمر ذي البال: لا والذي نفسي بيده. وكذلك قوله: لا والذي نفس محمد بيده. كل هذا من الحلف بصفات الله. في بعض النسخ كنسخة أبي ذر: ومن حلف بعزة الله وسلطانه. سلطان الله صفته، ولهذا تقول إذا دخلت المسجد: أعوذ بالله العظيم وبإيش؟ وبسلطانه القديم، أي بملكه، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذا من الاستعاذة والحلف بصفات الله. ثم ذكر أربعة أحاديث: حديث أنس، حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث أيوب عليه السلام. وكل الأحاديث ساقها البخاري هنا بغير إسناد. لماذا؟ هل هذا معلق؟ المعلقات في صحيح البخاري على ثلاثة أضرب، ومعنى معلقا أي ساقه بغير ما سند. الضرب الأول أن يذكر الحديث معلقا عن الصحابي أو عن من دونه، لأنه سبق أنه أورده مسندا، وهذه كأمثال الأحاديث الأربعة عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم وعن أيوب عليه السلام، فإنه سبق أن ذكرها بإسناده في كتاب الدعوات وفي الصلاة وفي الطهارة. الضرب الثاني من المعلقات في صحيح البخاري معلق بصيغة الجزم، يقول: وقال فلان حدثنا فلان فيسوقها. وهذه المعلقات المجزوم بها عني بها العلماء، وأشهر من اعتنى بها الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وألف فيها كتابا كبيرا سماه تغليق التعليق، فوصلها في كتب السنن الأخرى. وهذه المعلقات بصيغة الجزم أكثرها صحيح، ومنها ما فيه مقال. وإذا أوردها البخاري معلقة فلأن معناها صحيح عنده بالنصوص الأخرى. الضرب الثالث من المعلقات ما علقه البخاري بصيغة التمريض، كأن يقول: ويروى عن فلان، أو ويقال، أو ويذكر. فهذا المعلق فيه الضعيف وفيه ما يحتف بطرقه وشواهده فيرتقي لمرتقة القبول. ولهذا قد يأتي سائل فيقول: أليس صحيح البخاري مجمع عليه؟ نقول: تحرير موضع الإجماع أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على الموصولات في صحيح البخاري، أي ما رواها بسنده، فهذا هو المجمع على صحته. أما المعلقات فإن كان معلقا سبق ذكر إسناده فحكمه حكم الموصول، أو كان معلقا مجزوما به فبحسبه، أو كان معلقا بصيغة التمريض فأيضا بحسبه. قال: وعن أنس، وهو أنس بن مالك الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه، وبنو النجار هم أخوال من؟ أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوال أبي الرجل هم أخوال له. يقول أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط، في رواية قط قط، وفي رواية قدني قدني وعزتك. والحديث سبق مطولا، اقتصر البخاري على موضع الشاهد منه، فإنه مما جاء مطولا في حديث أنس وغيره رضي الله عنهم أن جهنم لا يزال يلقى فيها الخلق من الحجارة والآدميين والجن ممن استحقوا دخولها وصليها، وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ لا تشبع حتى ينتهي أهل النار، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض، تقول: قط قط، أو قط قط، أو قدني قطني. تقول: بلى وعزتك، أي امتلأت وعزتك وتحلف جهنم بعزة الله. وهذا مصداقه في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا وضع الرحمن فيها قدمه، وفي هذا إثبات صفة القدم له سبحانه، ينزوي بعضها على بعض وتمتلئ وتقول قدني قدني. الشاهد منه قولها وعزتك، فحلفت بعزة الله لأنها حلفت بصفة من صفاته. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. ومثله حديث أبي سعيد. فإن حديثي أبي هريرة وأبي سعيد في حال آخر من يدخل الجنة، والحديث ورد مطولا، ومجمله أن آخر من يدخل الجنة رجل من أهل النار يقول يا ربي أخرجني من النار، فيقول الله له: أو تسألني غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيحلف بعزة الله فيخرج من النار، فيوضع بين الجنة والنار، فيرى نعيم أهل الجنان، فيقول: يا ربي ضعني عند باب الجنة. فيقول: أو تسألني غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيضعه الله عند باب الجنة، فيلبث ما شاء، فيطمع، فيقول: يا ربي أدخلني بفناء الجنة. فيقول: يا ربي أدخلني بفناء الجنة. فيقول الله جل وعلا: ما أمكرك يا بني آدم، ألم تسألني بعزتي أنك لا تسألني غير ذلك؟ لأنه يغلبه الطمع والشره، فيقول: لا وعزتك لا أسألك غير ذلك. فيدخله الله الجنة. وفي حديث أبي سعيد: فيعطيه الله جل وعلا كمثل الدنيا وعشرة أمثالها. فقال: هذا آخر من يدخل الجنة، وهذا أقل أهل الجنة نعيما فيها. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. بين الله لنا أقل أهل الجنة نعيما، أنه كمثل من أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها. من منكم يتصور الدنيا من أولها إلى آخرها؟ مهما بلغت في ذهنك وفي حسابك وفي عدك لن تبلغ لها قدرا. إذا كنت لن تستطيع أن تبلغ قدرا من أوتي الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها، فمن باب أولى أنك لن تستطيع أن تبلغ في فهمك وحسابك وعدك نعيم أوسط أهل الجنة. فكيف بنعيم أعلاهم؟ عقولنا وحواسيبنا تقصر دون ذلك بمراحل. وهذا يدل على عظيم فضل الله وواسع ثوابه ونواله. إذا آتاه عبده وكان أهلا لذلك وكان مستحقا لذلك، وأعظم ما يحقق هذا الثواب والنوال هو توحيد الله وحده سبحانه دون ما شريك. الشاهد من الأحاديث قال: لا وعزتك، فحلف بعزة الله. وذكر البخاري في كتاب الطهارة بسنده أن أيوب نبي الله عز وجل، وأيوب نبي ابتلاه الله، أنه كان يغتسل ويتوضأ، وهذا سبق في كتاب الطهارة، وأنه دعا ربه قال: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. لا غنى لي عن بركتك. وأيوب ابتلاه الله بالضر والبلاء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجا. شاهد أنه حلف بعزة الله، فالحلف بعزة الله حلف بصفة من صفاته، وسبق في الآية وفي الآيات إثبات العزة له. قد يقول قائل: كيف يستدل البخاري بحديث أيوب وهو نبي لمن قبلنا، وبقول الرجل في الجنة وفي النار وهذا يوم القيامة وليس فيها محل تكليف؟ نقول: لما أقر بذلك أقره الله ونقله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعقب دل على أن هذا مشروع. وبإجماع المسلمين الحلف لا يليق ولا يصح إلا بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ولا يصح الحلف بغير ذلك. والعزة من صفات الله وهي مأخوذة من اسم الله العزيز. حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المنقري قال: حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هو ابن سعيد قال: حدثنا حسين وهو المعلم ابن ذكوان قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر، عن يحيى ابن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت وهو الله، والإنس والجن يموتون. فهنا استعاد عليه الصلاة والسلام بعزة الله، والعوذ لا يصح إلا بالله وصفاته، لا يصح أن يستعيد المخلوق بالمخلوق، فدل على أن صفات الله وأسماءه ليست مخلوقة، لأنها أسماء لذاته ونعوت وصفات لذاته، ولا يجوز أن يستعيد ويستجير المخلوق بمخلوق آخر. فقال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت، والله جل وعلا صفته الحياة الباقية الدائمة الأبدية الكاملة، والإنس والجن يموتون أي الخلق يموتون، وهذا لأنهم أهل نقص وخلل وعيب. أما ربي جل وعلا فحياته الكاملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في جاء هذان الاسمان مقترنان في ثلاثة مواضع: في آية الكرسي، وفي أول ألف لام ميم آل عمران، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه في قول الله جل وعلا: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ولهذا جاء أن اسم الله الحي والقيوم إذا قرنا أنه هو اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم تعددت فيه الروايات، ومجملها أربع روايات: أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، الثانية أن اسم الله الأعظم هو الله، الثالثة أن اسم الله الأعظم اللهم إني أشهد بأنك أنت الله يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم. الرابع أن اسم الله الأعظم هو قول المؤمن: اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم. فهذه أربع روايات، واسم الله الأعظم مشتمل عليها كلها، لأن معناه تبجيل الله تعظيما وإجلالا، يقوم في قلب هذا المعظم، يقوم في قلب هذا المعظم المنكسر الخاشع المتذلل بين يديه سبحانه وتعالى. قال: حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة ممن يعنعن، وقد عرف بالتدليس، وقد عنعن هنا عن أنس بن مالك، لكن صاحب الصحيحين البخاري ومسلم سبر مروياته كما سبق في مرويات سليمان بن مهران الأعمش، فهي محمولة على الاتصال وعلى ما سمعه قتادة من أنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار. ثم قال: حاء. وقال لي خليفة: ما معنى قول البخاري وكذا قول مسلم وكذا النسائي حاء وحدثنا؟ ما معناها؟ نعم، هذا تحويل وانتقال من سند إلى سند كالتحويلات في الطرقات. حاء يعني تحويل من سند إلى سند، وهذا مما تميزت به أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها حفظت دينه وسنته بالأسانيد الثقات، ولهذا يسمون رجالهم. قال البخاري: حاء، أي تحويل. وقال لي خليفة، أي حدثني خليفة. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حاء، وعن معتمر: سمعت أبي عن قتادة عن أنس. إذن هذه ثلاثة أسانيد كلها مدارها على قتادة بن دعامة السدوسي، يروي عن أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خويدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يلقى فيها، أي في النار، من الحجارة ومن الخلق، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. رب العالمين هو الله، يضع فيها قدمه، فلله قدم لا نعلم كيفيتها، وإنما هي قدم عظيمة، قدم لائقة بجلاله لا تشبه أقدام الخلق. إذا كان المخلوقون أقدامهم غير متساوية، أنتم أقدامكم هل هي متشابهة؟ منكم الطويلة ومنكم القصيرة، منكم الحشفة ومنكم الملسة، هل قدمك مثل قدم البعير؟ هل قدم البعير مثل قدم النملة؟ فإذا كان الخلق في أنفسهم أقدامهم متفاوتة، أعظم تفاوت، فالخالق أجل وأعلى وأقدس سبحانه وتعالى، كما قال: ليس كمثله شيء، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد. لا يزال النار يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه، فتقول: قطني قطني، أي حسبي حسبي، وفي رواية: قطن قطن، أي يكفي يكفي، وفي رواية: قدن قدن. ثم تقول: جهنم لا وعزتك، بعزتك وكرامك ليس لي فيها موضع. وهذا فيها أن النار وهي مخلوقة حلفت بعزة الله، ففيها إثبات هذه الصفة لله سبحانه. يقابلها الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال الجنة تفضل، أي تتسع للمزيد، لم تمتلئ، لأن الله وصف جنانه بأنها عرضها كعرض السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، لا يسعها ذهني ولا ذهنك، هذه عرض السماوات. ولا يزال يتسع وتفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، أي المكان المتسع في الجنة. من هؤلاء الخلق؟ الله أعلم، لأن الله له القدرة على كل شيء، ويفعل سبحانه ما يشاء، وربك يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالجنة إذا استوعبت أهلها من المؤمنين والصالحين بقي فيها متسع من غير أن يضيقوا على أهل الجنة، فينشئ لها خلقا يخلقهم فيجعلهم في فضل الجنة، أي في هذا المكان المتسع. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، ونسأله بوجهه الكريم الأكرم، ماذا؟ الفردوس الأعلى من الجنة. كذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. فهذا الباب في أحاديثه في إثبات أن الله من أسمائه العزيز ومن صفاته العزة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس
عن ابن جريج
حدثنا قبيصة قال حدث سفيان عن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا قال: أنت الحق وقولك الحق.
هذا الباب الثامن. قال: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. هذه الآية سبق تفسيرها في كتاب التفسير من صحيح البخاري. فما معنى قوله خلق السماوات والأرض بالحق؟ بالحق ما معناه؟ أي بكلمة الحق، وهي كلمة كن التي يكون بها المكونات والأشياء المخلوقة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كلمة الحق. والله جل وعلا كلامه حق، وهو يتكلم بكلام هو صفته، وخلق الخلق بكلمة كن. ولهذا قال من قال من أهل العلم: أمره بين الكاف والنون، أي كن بين الكاف وبين النون. ذكر فيه البخاري هذا الحديث من طريقين: من طريق قبيصة ومن طريق ثابت بن محمد، كلاهما عن سفيان. من سفيان؟ الثوري، سفيان ابن سعيد أبو عبد الله الثوري، عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ابن جريج، عن سليمان وهو سليمان ابن أبي مسلم الأحول، عن طاووس. من طاووس؟ طاووس بن كيسان اليماني تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. جاء هذا الدعاء في وتره، وجاء هذا الدعاء في استفتاح صلاة الليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق. هذا الشاهد، أي قولك ليس بالكذب، ولا بالباطل. وقول الله هو كلامه، ففي إثبات القول والكلام لله، وأن كلام الله وقوله حق. ومن ذلك أنه صفة من صفاته، ليس مخلوق، وإنما الخلق بكلامه. ولهذا قال في آية الأعراف: ألا له إيش؟ الخلق والأمر، له الخلق وله الأمر، فخلقه بأمره لا أن أمره من خلقه كما قالته الجهمية والمعتزلة والمعطلة. قولك الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. هذا فيه الاستسلام والإنابة لله جل وعلا. وبك خاصمت، وبك وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك. وهذا فيه استحباب أن يقدم العبد بين يدي دعائه الثناء على الله. بماذا تثني على الله؟ ها؟ تثني على الله بالكمال. وما أعظم الكمال؟ ما أثنى الله عز وجل به على نفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا الذي يحبه الله أنه يمدح. يمدح بماذا؟ بالحق الذي هو في نفسه كمال، مدح به نفسه ومدحته به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا شخص أحب إليه المدح من الله. في أشرف المواقف، موقف الشفاعة العظمى، من ينتدب لها؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يطلب الشفاعة مباشرة؟ لا، يذهب فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن. إذن هذا خضوع وتذلل وانكسار لله، فلا يزال ساجدا، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده، أنواعا من محامد الله، أي ما يحمد عليه من جلائل صفاته وأفعاله، فيتقرب بها إلى الله، ويثني على الله بها، ويحمد الله بها. قال: فيفتح علي أنواعا من محامده لم يكن قد فتحها علي من قبل. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. شاهد أنه يفتح الله عليه أنواعا من محامده. وهنا في الحديث يعلمنا أن نثني على الله. بماذا نثني عليه؟ بما أثنى به على نفسه من جلائل الأسماء والصفات والأفعال، وأثنت عليه به رسل عليهم الصلاة والسلام. أعظم ما يثنى على الله ماذا؟ ها؟ أعظم ما يثنى على الله ماذا؟ توحيده. أنت ربي لا إله إلا أنت. يونس بن متى التقمه الحوت، فكان في ظلمة بطن الحوت، مع ظلمة البحر، مع ظلمة الليل، بماذا توسل إلى الله؟ بتوحيده. وذنون إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحديث هنا قال: أنت إلهي لا إله غيرك. قال: أنت الحق وقولك الحق. فالحق من أسماء الله، والحق من صفات الله، فقوله وكلامه ووعده ولقاؤه، والجنة التي وعد بها عباده المؤمنين، والنار التي توعد بها أعداءه الكافرين، كلها حق، والساعة حق. فالله حق في اسمه الحسن، وحق في صفاته، وحق في وعده ولقائه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. حدث سليمان بن حرب قال حدث حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر رضي الله عنهم قال.
ترى صوتك غير مسموع للإخوان، ما أدري أنت بعيد منه ولا قريب ولا هو بعيد منك، احضنه احضن الميكروفون حتى يسمعون صوتك. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا بوهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي خير سمع عبد الله بن عمرو وعن أبا بكر رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه
وسلم
حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
هذا الباب التاسع باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، في إثبات أن من أسماء الله السميع، والصفة التي تؤخذ من هذا الاسم صفة السمع، ومن أسماء الله البصير، والصفة التي تؤخذ منها صفة البصر. وذكر فيه رحمه الله ثلاثة أحاديث، وأولها حديث معلق لما قال وقال الأعمش. هل الأعمش شيخ البخاري؟ لا، في طبقة شيوخ البخاري، هذا معلق، لكن علق بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض؟ بصيغة الجزم. وهذا الحديث المعلق بصيغة الجزم ليس على شرط البخاري في إسناده، ولهذا رواه أحمد وبعض أهل السنن، وأورده البخاري هاهنا لأن معناه صحيح. قال الأعمش عن تميم يقولون ليس لتميم الرواية عن عروة ابن الزبير إلا هذا الحديث. قال عن تميم عن عروة وهو ابن الزبير أخو عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تشير إلى مجيء المرأة الشاكية المجادلة عن زوجها. من هذه المرأة؟ خولة بنت ثعلبة، عطنا نسخة. هي خولة بنت ثعلبة، وهي المرأة التي ظاهر زوجها منها، قال أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي طرف الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. فأثنت عائشة على الله بماذا؟ بأن سمعه قد أحاط بكل شيء، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي بسبب المظاهرة، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما أنت وهذه المرأة. الله أين؟ فوق سبع سماواته، مستوٍ على عرشه، ويسمع تحاور هذه المرأة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أحاط سمعه بخلقه. ولهذا هذه الآية الأولى من المجادلة فيها ثلاث مؤكدات: الأولى قد سمع الله، الثانية والله يسمع تحاوركما، الثالثة ما ختمت به الآية إيش؟ ها؟ ها؟ إن الله سميع بصير. ودائما يقرن اسم الله السميع باسم الله البصير، في الشورى في أولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والقرن بين هذين الاسمين لأن السمع والبصر بهما الإحاطة، الإحاطة بما يراه وما يسمعه، وإلا المخلوق قد يكون سميع ليس بالبصير، وقد يكون بصيرا ليس بالسميع، وقد يكون سميع بصير وقد لا يكون لا سميع ولا بصير. وتمدح سبحانه وتعاظم وتقدس بأنه سميع بصير، يسمع كل شيء وينفذ إليه بصر كل شيء. المخلوق القريب أقوى في بصره من البعيد، أما ربي فلا، القريب والبعيد عنده سواء، الصوت الخافت والصوت الجهور عنده سواء، لأن سمعه وبصره قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهو أيوب ابن أبي كريمة السختياني، عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي، عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ما هذا السفر؟ سفر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع، ليس منها سفر سياحة ولا نزهة ولا تمشي. أول سفراته للهجرة، هذا طبعا بعد البعثة، فقد سافر قبل البعثة للتجارة. ثاني سفراته للجهاد، وقد غزا بنفسه 18 غزوة. ثالث سفراته لماذا؟ للحج والعمرة. هل في غير هذا؟ ليس له إلا هذه الأنواع الثلاثة من السفر، أكثرها سفراته للغزو والجهاد في سبيل الله، وهذه سياحة هذه الأمة. ولهذا في الحديث: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ما هو سياحتها التمشي والتمنظر والنظر في البلاد والعباد، لا. يقول أبو موسى: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرفعنا أصواتنا بالدعاء، فكنا إذا علونا كبرنا، أي رفعنا أصواتنا بالتكبير وبالدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم. اربعوا يعني لا تتكلفوا، لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع، ولا غائب أي لا يراكم، إن الذي تدعونه أقرب إيش؟ إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا، سميع يسمع كلامكم ودعاءكم، بصير يراكم، قريب ليس بالبعيد. ولهذا في باب الدعاء قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال إني بعيد احتاج إلى وسائط وإلى مناديب وإلى أولياء يوصلوني دعواتكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ملوك الدنيا لا تصل إليهم إلا عبر الوسائط والحجب والوزراء والمناديب. ملك الملوك لا يحتاج إلى هؤلاء أبدا، حتى نبتت في الإسلام نابتة قلدت من قبلها من الأمم، فأورثت الناس الشرك وقالت إن الله جليل لا يحتاج إلى وسائط، فأعادوها جذعة في الشرك. سيدي فلان هو الوسيطة بيننا وبين الله، نتخذه إلى الله وسيلة. فدعي الأولياء، يا سيدي فلان مدد، هب لي ولد، أغثني، سل ربي لي كذا، هل ربي بحاجة إلى هؤلاء؟ هذا هو الشرك. العرب أشركت اللات والعزة ومناة الثلاثة الأخرى لمن؟ جعلوها بينها وبين الله وسائط. قوم نوح أشركوا الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، استشفعوا بهم إلى الله، جعلوهم بينهم وبين الله وسائط. فوقع الشرك، فبعث الله إليهم أول رسله نوحا، وبعث محمدا، وبعث من قبلهم من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، حتى أعادوها جذعة في الشرك وقالوا هؤلاء هم من وسائلنا إلى الله، نتوسل بهم إلى الله. الله ليس حاجة أن يتوسل بالمخلوق إليه، لأنه قريب سبحانه، ليس بالبعيد، سميع يسمع دعاءك أيها الداعي، بصير يرى مكانك، قريب ليس بالبعيد عنك. في اللفظ الآخر، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من إين؟ من عنق راحلته. هذا معنى اسم الله الباطن، أي القريب الذي ليس دونه شيء. كما أن اسم معنى الله اسم معنى اسم الله الظاهر، أي العالي الذي ليس فوقه شيء. والله جل وعلا يقول في حقه وحق ملائكته، ونحن أقرب إليه من أين؟ من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله قريب من خلقه بعلمه، كما أنه عال على خلقه وعلى عرشه بذاته، فهو ظاهر باطن، كما أنه أول آخر، سبحانه لا إله إلا هو. قال ثم أتى علي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس. وفيه استحباب أن يسمى الإنسان باسمه وينسب إلى أبيه، يا فلان ابن فلان، واستحباب أن يكنى يا أبا فلان. إن لم يكنى ولم يسمى باسمه حل محل ذلك الألقاب، يا أعور، يا أحول، يا قصير، يا طويل. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وغيره، قال: كنوا أولادكم قبل أن تلحقهم الألقاب، كنوهم، حتى الصغير يستحب أن تكنيه. أخو أنس الصغير بماذا كناه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير. هذا أدب وسمو يؤدبنا ويعلمنا به عليه الصلاة والسلام. قال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول تبرئ من كل حول، ولا قوة تبرئ من كل قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك به، أي بكنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه التبري من كل حول ومن كل قوة إلا حول الله وقوته. بعض الناس يقول لحول ويسكت، هذا غلط، نفى كل الحول، حول الله وحول غيره. الصحيح: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي إلا حول الله وإلا قوة الله. قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن دينار عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهم، هذا حديث يرويه صحابي عن صحابي، ما اسم أبي بكر؟ عبد الله ابن أبي قحافة الإيش؟ التيمي القرشي، بنو تيم غير بنو تميم، بنو تيم رهط عبد الله بن زيد بن جدعان ورهط الصديق، وهم أحد بطون قريش التسعة. أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أي دبر الصلاة. قال قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلازمها الصديق يدعو بها بعد فراغه من التشهد وقبل السلام، دعاء عظيم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعده وهو الصديق. ما مناسبة هذا الدعاء لهذا الباب؟ لماذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا؟ والباب باب إثبات أن الله سميع بصير. لماذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا؟ ها؟ ها؟ أحسنت، عطه نسخة. لو لم يكن الله يسمع دعوة الداعي، إذن ما مناسبة أن يدعوه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقرر رحمه الله بهذا الإيراد أن كل دعوة يدعو بها الداعي ربه فالله يسمعها ويعلمها ويرى هذا الداعي، إذ لا حاجة إلى وسائط في الدعوة بين الخالق والمخلوق. نحتاج الوسيط متى؟ في تبليغنا دين الله ووحيه، أما في عبادة الله كدعائه واللجأ إليه واللياذة به والاستعانة به والذبح له والنذر له والتوكل والخشية وغير ذلك فلا حاجة إلى وسائط. وهذا هو التوحيد، هو لا إله إلا الله في تحقيق معناها. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن عبد الله بن وهب الفهري القرشي المصري أخبرنا يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته. ما صلة القرابة بين عروة وبين عائشة؟ ها؟ أكيد خالته أو خالة أبيه؟ خالته. من أم عروة؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. متى كان هذا؟ لما دعا قومه قريشا رهطا رهطا وقبيلة قبيلة وبطنا بطنا، وما ردوا عليه أنهم كذبوه وخسؤوه وردوا عليه دعوته. فقال جبريل مسليا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كذبه أقرب الناس إليه وصدقه الأباعد، قال إن الله قد سمع قول قومك، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، أي فلا تحزن، ووالله إنها التسلية العظمى وإفراح رسول الله بأن الله سمع كلامهم وردهم القبيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا إثبات أن الله سميع يحيط سمعه بكل شيء، لا يخفى عليه صوت عن صوت، ولا حاجة من حاجة، ولا رغبة من رغبة، يسمع سبحانه كل شيء حتى ما يخفى عليكم. الله لا يخفى عليه، يسمعه ويراه ويعلمه. فسبحانه من ملك ما قدرناه حق قدره، وما عظمناه حق تعظيمه، وما أجللناه حق إجلاله. فالله يعفو ويتسامح. ونقف على هذا الباب، الباب العاشر من كتاب التوحيد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول: امرأة عندها ولد فأرادت أن تشتري له لعبة الكيرم ليتاجر بها، فهل يجوز لها أن تشتري له هذه اللعبة؟ إن كان يتاجر باللعب فيها ويأخذ عليها المال فلا يجوز، فلا يجوز. وإن كان يلعب بها يقضي فيها وقته من غير أن ينشغل عن فرائض الله فهذا لا بأس به، والله أعلم. سائل يقول: هل حديث تحريم الغناء معلق؟ نعم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا عن أبي مالك الأشعري، لكنه معلق مجزوم بصحته. معلق إيش؟ مجزوم بصحته. خلي الكتاب مع البشت. فقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى. ما الحرى؟ هو الحر وهو الفرج، يعني الزنا. يستحلون الحرى والحرير الذي أباحه الله لمن وحرمه على من؟ أباحه للنساء وحرمه على البزران، صح؟ وحرمه على الرجال. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف آلات العزف القديمة كالطنبور والطبل، والحديثة كالقانون والعود والكمنجة والأورك وما يأتي مما لا نعلمه. هذه آلات العزف جعلها عليه الصلاة والسلام مع هذه الكبائر: الزنا والحرير والخمر، فدلت على أنها من كبائر الذنوب بدلالة المقارنة. والحديث حديث صحيح، وإن رواه البخاري في صحيحه معلقا، والله أعلم. سائل يقول: أنا رجل ملتزم. خطأ. الملتزم هو المحتضن، ولهذا سمي الملتزم بالملتزم لأنه يحتضن، لكن هذه من الأسماء الحركية التي درجت على الناس. الوصف الشرعي الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم التزموا ولا استقاموا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن تقول: أنا رجل مستقيم، أحافظ على الصلوات، وأحب فعل الخير، وأحضر مجالس الذكر، ولكنني مبتلى بداء خبيث، وهو التلذذ بالنظر إلى المردان، وقد حاولت أن أتوب منه أرى أمرد فلا أستطيع أن أكف بصري عنه، فما هو التوجيه؟ التوجيه أن تتقي الله جل وعلا وتحاسب نفسك وتجعل الله بين عينيك، ولا تتبع نظرك النظر المحرم، والنظر إلى المحرم جماعه أمران: أن تنظر إلى النساء التي لا يحل لك النظر إليهن، وكذلك إلى المردان وهم الصغار الذين لم تنبت شعور وجوههم، لم يبلغوا، فإن فيهم من لطافة البشرة ومن النضارة ما يشابهون النساء. ولأن النظر إلى هذين الصنفين وسيلة وذريعة إلى ماذا؟ إلى ذنبين عظيمين كبيرين، إلى الزنا وإلى فعل قوم لوط. فأنت تحتاج إلى أن تتقي الله وتجاهد نفسك، تحاسبها وتجاهدها، وتبتغي الحلال في ما أباحه الله لك. الزواج، تزوج واحدة لتكسر هذه الشهوة الحيوانية في نفسك، إن لم تكفك فتزوج الثانية، تقدر ما تقدر. فلا نامت أعين الجبناء. أما أن تتبع نفسك النظر الحرام فهذا زنا النظر وزنا العين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاتق الله وخفه واخشه واتقه، فإن كنت صادقا فإن الله سيجعل لك مخرجا. المجاهدة عموما في المحرمات تتعب الإنسان في أول الأمر، يوم يومين أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك يلتذ بالعبادة، يتلذذ بها، يجد لها أنسا وانشراحا في صدره، والله لو ذهب يشتريها بمال الدنيا لم يشتريها به، وهي لذة الإيمان وحلاوته وبشاشته في قلب المؤمن. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم وأخانا السائل إلى سواء السبيل وإلى ما يحبه ربنا ويرضاه، والله أعلم. سائل يقول: هل الملائكة يموتون كالإنس والجن؟ نعم، الملائكة تموت، فإن إسرافيل عليه السلام إذا نفخ في الصور نفخة الفزع، أولها فزع وآخرها صعق، يموت المكلفون الإنس والجن، فيقول الله له وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنا وجبريل وميكال، فيأمرهم فيموتوا، فلا يبقى إلا من شاء الله، فينادي جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فيحيي الله إسرافيل، ويحيي الله جبرائيل وميكائيل، ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة القيام والبعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، والله أعلم. هل يجب بعد الانتهاء من العمرة هدي العمرة عند العودة إلى مكان السكن حيث يقيم في الرياض؟ ليس هناك هدي اسمه هدي العمرة، هدي العمرة هو الذي يذبحه مع عمرته، وهذا مستحب وليس بواجب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء معتمرا جاء معه بالهدي، ولهذا لما منعته قريش عام الحديبية ماذا فعل؟ حلق رأسه ونحر هدي، مع أن الهدي متعلق بالحج لكنه مستحب في العمرة. وكان يبعث بالهدي
إلى مكة وهو في المدينة من غير أن يحرم بعمرة. وأما إذا كان المراد هدية العمرة فليس للعمرة هدية، إنما هي من الأمور المباحات، والله أعلم. والهدي في العمرة سنة مؤكدة، متى يكون واجب؟ إذا نذر أن يهدي في عمرته، فهذا واجب بنذره، يجب أن يفي به، والله أعلم. ما حكم صبغ اللحية بالسواد لمن شاب شعره وهو شباب؟ لا يصبغ بالسواد، يصبغ بغير السواد، بالحنة، بالأحمر، بالكتم، بالعود، بالزعفران. أما السواد فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة والد الصديق رضي الله عنهما لما جيء به عام الفتح ورأسه كالثغامة، أي منتشر وهو أبيض، قال اذهبوا وغيروا هذا وجنبوه السواد. ولماذا يصبغ بالسواد؟ أيخشى من الشيب؟ عيرتني بالشيب وهو وقار، فليتها عيرتني بما هو عار. الشيب يا أخواني نور في وجه المؤمن، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى لنا ولكم يا من ظهر الشيب على محياه، قال من شاب في الإسلام شيبة، أي ولو شعرة واحدة، كانت له إيش؟ نورا يوم القيامة. لا تهرب من الشيب لئلا تعافك النساء أو يتهمك الناس بأنك شايب، لا يضيرك، فإن هذا الشيب نور لك يوم القيامة إن كنت مؤمنا. وكان في لحية النبي عليه الصلاة والسلام 14 شيبة، لم يغيرها لا بسواد ولا بغيره، فأبقها، وإن أردت أن تغير فبغير السواد، والله أعلم. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن تغيير اللحية بالسواد أنه من كبائر الذنوب، ويستدل على ذلك بحديث صححه هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. حواصل الطير التي فيها بياض مع سواد، والله أعلم. هذا السائل يقول، وهو السؤال الأخير، أنا متوفر لدي نفقة الحج لكني أحتاجها في بناء مسكن لأسرتي، فبماذا تشير علي؟ إن كان لك مسكن آخر ولو قديما فبادر إلى أداء فرض الله عليك بالحج، بادر إليه. وإن لم يكن لأهلك وولدك مسكن وإنما مستأجر، فإن بناء المسكن أوجب ومقدم على الحج. وإن كان الحج حج نافلة فقدم الواجب على النوافل. فالذي أشير عليك أن تبدأ ببناء المسكن إن كان ليس لك مسكن تسكنه، فإن كان عندك مسكن قديم فبادر يا أخي إلى أداء فرض الله عليك بالحج. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ونكمل الدرس إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر وصلاة العصر في هذا المكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.